بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن نقدم كلمة الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان غنيمة الدعوة إلى الله وتعلم القرآن في رمضان. سجلت هذه الكلمة بمسجد الريان بريده ببور سيئون حضرموت بعد صلاة العصر من يوم الجمعة في 14 من رمضان من عام 1446 للهجرة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا وإياكم شهر رمضان، والذي وفقنا لأداء هذا الفرض وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان. وشهر رمضان مضى منه نحو النصف، بل النصف، وما بقي فيه الخير وآخره أفضل من أوله، ففيه ليالي القدر، الليالي التي يرجى فيها أو ترجى فيها ليلة القدر والعشر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها بمزيد الاجتهاد والعبادة والقيام والاعتكاف. ويكفي في فضل ما بقي ليلة القدر، قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة شريفة عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم. وإذا جئنا لنعدد ما جاء في أدلة الكتاب والسنة من فضل شهر رمضان وخصائص شهر رمضان يطول بنا المقام، وقد تكلم في هذا الباب وتكرر الكلام ونبه على مسائل تتعلق بأحكام هذا الشهر وفضائل الشهر وخصائص الشهر. فهو موسم لإصلاح النفس، موسم لإصلاح القلوب، موسم لمزيد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، موسم للتوبة النصوح، موسم للتغيير، أي لأن يغير العبد طريقة التي كان عليها قبل رمضان. فقد يدرك العبد رمضان وهو على حال غير مرضي في جانب العبادة، في المحافظة على الصلوات الخمس، في التزامه بأوامر الله وابتعاده عما حرم الله، يشعر من نفسه هكذا البعد، قسوة القلب وعدم الرغبة في الخير وعدم الرغبة في الطاعة. والله عز وجل يمهل عبده لعله يتوب، لعله ينيب. فإذا أدرك رمضان كانت فرصة عظيمة لإصلاح حاله واستدراك ما فاته فمن رمضان إلى رمضان كفارة للذنوب إذا اجتنبت الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا وفق العبد إلى اغتنام هذا الموسم العظيم وهذه البركة التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، فهذا هو الفائز الذي ظفر بكرامة الله وبفضل الله. ومن توانى أو فرط وتساهل حتى فاتت هذه الفرصة فهو محروم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في حديث أبي هريرة جاء عن غير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه جبريل ورق المنبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمين، ثم كرر آمين، وهكذا كلما صعد درجة قال آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، سمعتناك تقول آمين آمين آمين. قال: إن جبريل عرض لي فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. فإذا لم يغفر للعبد في رمضان متى يغفر له؟ وإذا لم يتوب في رمضان متى يتوب؟ وإذا لم يحافظ على الصلوات الخمس في رمضان متى يحافظ؟ وإذا ما يصلح حاله العبد متى يصلح حاله؟ وهناك مسألة مهمة جدا تعتبر هذه من فضائل شهر رمضان ومما يغتنم في رمضان، وربما هذه لا يلتفت إليها كثير من الناس. نعم، النفوس ترغب في قراءة القرآن وتحب ذلك، حتى إنه يقرأ القرآن في رمضان من لا يقرأه طوال العام، بل إن بعض المسلمين معهم مصاحف، مصحف خاص معه في كرسيه وفي خبائه، ويحتفظ به ويعتني به، ما يخرجه إلا في رمضان، وقد رأينا ذلك، يخرجه في رمضان ويقرأ فيه، فإذا خرج رمضان طبق المصحف وعاده في خبائه، ومن رمضان إلى رمضان. أو تكون علاقة المسلم بكتاب الله عز وجل فقط في رمضان، في رمضان يقرأ، وفي غير رمضان ولو تيسر له أو توفر له وقت طويل ما يقرأ، هذا قصور وتفريط في الخير. لكن هكذا الناس، باب الإحسان، باب الصدقات، باب إطعام الطعام، تفطير الصائمين، تفقد المحتاجين، هذا موسم عظيم في رمضان هذا الباب. حتى إن رمضان عند بعض الجماعات كأصحاب الجمعيات يعتبر موسما عظيما لجمع الأموال، موسم عظيم، الناس يجمعون الحسنات، يجمعون الحسنات ويسابقون في الطاعات، وطائفة من الناس أحبوا المال وفتنوا به يجمعون الأموال في رمضان، من تاجر إلى تاجر، ومن فاعل خير إلى فاعل خير، وشغلهم الشاغل هو جمع الأموال. وما يسبب جمع الأموال من إعلان وجبة إفطار صائم أو جاء العشاء، يعني وجبة عشاء في رمضان، فيأتي من يأكل أو يجتمع على ذلك الطعام ويصورون، تصور تلك السفر وذلك الطعام، ثم تؤخذ تلك الصور كتوثيق إلى مزيد من الأموال. فصار بعض الناس هذا هو حاله في رمضان، وهذا تفريط وقصور في فهم الحكمة والغاية والفائدة العظيمة من شهر رمضان. رمضان ليس مقصورا على أنك تبقى تجمع أموال بحجة إطعام المساكين وإطعام المحتاجين وكذا، والمقصود هو غير ذلك. وهناك أمر يحصل فيه التقصير مع توفره وتيسير أسبابه في شهر رمضان، وهو الجد والاجتهاد في أمرين اثنين كلاهما متلازمان وبينهما تلازم. الأمر الأول طلب العلم، طلب العلم في شهر رمضان، والأمر الثاني الدعوة إلى الله عز وجل في شهر رمضان. في الآونة الأخيرة خلاف ما كان عليه من قبل كثير من طلبة العلم، صارت النظرة موجهة إلى العمرة في رمضان، وهذا خير كثير أن يعتمر في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الثواب عمرة في رمضان. لكن التركيز على مسألة الاعتمار فحسب، وتفريط في جوانب أخر من المهمات بل من أهم المهمات، هذا يعتبر تفريطا، وربما يأثم العبد أنه يترك مسجده في رمضان حرمان عاكف على مسجده، خطبا محاضرات ودروس وملازمة وخدمة للمسجد في غير رمضان، فجاء رمضان ترك مسجده وولى وذهب. في الوقت الذي سيجد فيه من إقبال الناس ومحبة الناس ورغبة الناس أضعاف أضعاف ما يكون في غير رمضان. نحن نرى كثيرا من المسلمين لا يقبلون إلا في رمضان، لا يحضرون إلا في رمضان، لا يحافظون على الصلوات إلا في رمضان. أما ترون الفرق؟ بارك الله فيكم، في الصلوات الخمس انظر إلى الفرق في من يحضر الصلوات الخمس قبل رمضان وفي رمضان، مع أن الخير حاصل، إلا أن المصلين في رمضان أكثر، والجالسين في رمضان في المسجد أكثر، والقارئين القرآن في رمضان أكثر. فإقبال الناس على الخير في رمضان أكثر، فكيف تطيب نفس داع إلى الله وطالب علم وإمام مسجد يترك الغنيمة الفرصة التي سيجد فيها الناس بين يديه ويذهب، أنه خير لكن خير دون خير، ويترك مسجده ويذهب لمجرد عمره ويبقى هناك في الحرم بحجة الصلاة في الحرم والاعتكاف في الحرم ويضيع ما هو أهم. لن تجد الناس راغبين في الخير كما تجدهم في رمضان. كان يقول بعض الناس لبعض طلاب العلم إذا جاء ليقيم لهم رمضان، هو طالب علم مشغول ما يأتي عندهم إلا في رمضان، فيرحبون ويسهلون حياك الله وأهلا ومرحبا على الرأس على العين والرأس، يقولون فرصتك الآن، فرصتك ما ستجدنا إلا في رمضان، اجتهد علمنا درسنا صلي بنا، بعد رمضان الله يفتح عليك، هكذا يقول له، اجلس معنا في رمضان، إذا ذهب رمضان في دعاة الله الله يوفقك. ومن يوم العيد، من يوم العيد ربما صافحوا وقالوا مسافر الله يفتح عليك، فقبل رمضان تعال تعال عندنا، بعد رمضان بيوم ملت نفوسهم، ما عندهم استعداد أن يبقى عندهم طالب العلم كذا يوم بعد رمضان. إن أراد أن يذهب دعوا له، ربما قالوا نزيد نعطيك حق الطريق الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لما يعلمون من أنفسهم أنهم قريبون إلى الخير في رمضان. غنيمة والله. مرت به مسألة وهي مسألة مهمة جدا، لفتت انتباهي إلى أهمية نشر العلم في خطب الجمعة، وهي مسألة تتعلق بمقدار الخطبة يوم الجمعة. ذكرها بعض العلماء، يعني أيهما الأفضل في خطبة الجمعة؟ أن تختصر اختصارا وتخفف تخفيفا مخلا إلى 10 دقائق، ربع ساعة، أم أن يطول فيها شيئا ما إلى ثلث ساعة، إلى نصف ساعة؟ أيهما الأفضل؟ ذكر ذلك الكاتب أقوال أهل العلم، ثم رجح بعد أن ذكر الأدلة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حرص النبي على تعليم الناس، ومن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأولى التطويل غير الممل. لماذا؟ قد يقول قائل: السنة تخفيف الخطبة كما جاء في الحديث: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، وهذا شيء يفرح الناس، يفرح به الناس. لكن ذكر مسألة مهمة، أنه لو اقتصر على أن يخطب 10 دقائق، وهذه ستجلب له الزبائن، مسجد فيه الخطبة 10 دقائق يمتلئ قبل مجيء الخطيب ساعة، لأنهم يحبون الانصراف، يحدثون أنفسهم بالانصراف قبل الدخول، فيقول: نحن نريد واحد خارجنا يوم الجمعة، ما هو مستعد أن يحضر ويستفيد ويستمع ويخرج بفائدة، لا، مستعد أن يخرج من الباب. لو قيل له: ادخل ومع السلامة، قال: جزاكم الله خير، رجع. فهذا المقدار من الخطبة ماذا عسى أن يفعل به الخطيب لتعليم الناس أمور دينهم؟ الآن المسلمون متى يحضرون المسجد؟ يوم الجمعة وفي غير الجمعة؟ جمهور المسلمين ما يحضرون إلا متى؟ يوم الجمعة. طيب متى يفهم الناس أحكام دينهم؟ متى يتعلمون؟ متى يعرفون الحلال والحرام؟ متى يعرفون هذا جائز وهذا غير جائز؟ متى؟ إذا كانوا في سائر الأسبوع مشغولين، يصلي وانصرف، ويوم الجمعة خطبة الجمعة ما هي إلا قطرة في حلقه، ربما كلام ثرثرة وتلفيق من هنا وهناك، ما هناك موضوع مهم يطرق، حتى لو طرق موضوعا مهما ما تكفي 10 دقائق ولا ربع ساعة لإفادة الناس. فلا بد من طرق المواضيع المهمة وتعليم الناس أحكام الإسلام في خطبة الجمعة حتى يفقهوا دينهم. متى سيتفقهون؟ ما سيكون فاهما لدينه إلا من تفرغ لطلب العلم، والذين يتفرغوا لطلب العلم أفراد قليلون يعدون على الأصابع. البلد الواحد فيه نحو 10 أو 20 ربما ما يزيدون من طلاب العلم، وجمهور الناس مشغولون، وهؤلاء يلزمهم أن يعرفوا دينهم، أن يعرفوا أحكام، غير أحكام الصلاة، غير أحكام الصيام. يتاجرون، لابد أن يعرف شيئا من أحكام التجارة، يبيع ويشتري، أحكام الزراعة، لأن الزراعة لها أحكام، ما هو الجائز وما هو المحرم وما هو الممنوع، حتى تربية المواشي، حتى النحل، تربية النحل، العسل وما يتعلق بالعسل. كل شيء في هذه الحياة يمارسه الإنسان قد ورد في الشرع أحكامه وآدابه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أحكام الزواج، أحكام النكاح، أحكام الرضاع، أحكام الطلاق، أحكام الخلع، أحكام الفسخ، أحكام كثيرة تأك من أبواب الديات والجنايات والأيمان والنذور، كم وكم تعدد. متى يعرف الناس أحكام دينهم؟ إذا لم يعلموا يوم الجمعة ويمزج لهم، تمزج لهم خطب الجمعة بين ترغيب وترهيب وبين تعليم، تعليم وتفقيه وتبيين وقل ذلك في رمضان. أنا أردت من كلام هذا التنبيه على حاجة الناس وفائدة وجود الناس في رمضان، فرصة لتعليم الناس أمور دينهم في رمضان، لأنك ما ستجدهم في غير رمضان، فهذا يعتبر إخلال وقصور وتفريط عند كثير من الدعاة إلى الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن بعض الأئمة في المملكة الذين يتركون مساجدهم في العشر الأواخر ويعتكفون في الحرم، والحرم الاعتكاف فيه أفضل، لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، أي لا اعتكاف أفضل، وهناك الصلاة بمئة ألف صلاة والطواف عند الكعبة وفضائل كثيرة لمكة وللحرم، يترك مسجده ويذهب الحرم. قال هؤلاء آثمون، آثمون، وما ذهب يتنزه، ذهب يتمشى يسيح في الأرض، ذهب الحرم. قال حتى ولو يترك مكانه ومسجده ومسؤول عنه حرام، لا يجوز له بقاؤه في مسجده يؤم ويصلي بالناس ويعلم الناس، أفضل أفضل من ذهابه للاعتكاف في البلد في المسجد الحرام. ولو اقتصر الداعي إلى الله مع تيسر سفره للعمرة على أن يعتمر ويبقى أيام ويعود لمسجده، أفضل وأبر له عند الله عز وجل. فرب أناس يهديهم الله عز وجل على يديه، ويكون ذلك سبب خيرهم وصلاحهم في رمضان. والله إننا رأينا أناسا تابوا في رمضان، صلوا في رمضان، ثم استمروا على الخير حتى توفاهم الله، لكن كان هذا بسبب تعليم، سبب خطبة، بسبب إرشاد، بسبب نشر خير، جلوس معهم، لأنهم يقربون من الداعي إلى الله، يكون عندهم استيحاش من الداعي إلى الله، فإذا قربوا منه في رمضان يأنسون به ويألفون الخير وحلقات العلم ويتعلمون، فكان لزاما على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبذلوا وسعهم أكثر ونشاطهم أكثر وتعليمهم أكثر وحرصهم أكثر في رمضان لنشر الخير ونشر الناس. في رمضان يزكون، يخرجون زكاة أموالهم، والعالم وطالب العلم والداعي إلى الله ما هي الزكاة التي تجب عليه؟ جل طلاب العلم فقراء لكن عليه زكاة، ما هي زكاته؟ ما هي زكاة طالب العلم؟ على طالب العلم زكاة واجبة، تعليم العلم زكاته، طالب العلم يبقى سنين يطلب العلم، متى سيؤدي الزكاة؟ يؤدي الزكاة بنشر العلم بالتعليم وباجتهاده في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا تيسر ذلك في شهر رمضان، إخراج زكاة العلم وبذل العلم. وفي المقابل أيضا معاشر المسلمين، فرصة المسلمين للتعلم، لا بد يا أخي أن تحدث نفسك، حدثها ورغبها ولمها على أنه لا بد أن يكون لك نصيب من التعلم، ما يكفي تحضر درس هكذا وتمشي، خير كثير، خير كثير، حضورك الدرس وصبرك جزاك الله خيرا، خير كثير، هناك شيء أهم، وهكذا محاضرات وتمشي. طيب والدروس أو ما تحتاجه أنت في جانب قراءتك للقرآن، لابد أن تنصح لنفسك ولا ترضى لنفسك بالقصور وبالتفريط وبالوقوع في الخطأ في كلام الله عز وجل، وأنت قادر على أن تتعلم. القرآن نزل في رمضان، القرآن نزل في رمضان كما قال الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن في رمضان قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الآيات اقرأ هذه نزلت في رمضان. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في رمضان. جبريل ينزل بالوحي، ينزل بالوحي بين الحين والآخر، نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام على أحوال، يعني نزول القرآن على أحوال. الحالة الأولى أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كما في أثر ابن عباس، نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل بحسب الوقائع. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، وهذه غير اللوح المحفوظ، صحف بأيدي الملائكة مكتوب فيها القرآن، في صحف مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذا أيضا من أحوال القرآن أنه في صحف بأيدي الملائكة. ونزل جملة إلى السماء الدنيا، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالقرآن. من أين ينزل؟ من اللوح المحفوظ، من الصحف التي بأيدي الملائكة، من القرآن الذي في السماء الدنيا؟ لا، جبريل يسمع القرآن من الله، يسمعه من الله، الله عز وجل يسمع جبريل كلامه وجبريل يسمع، ثم ينزل جبريل بالقرآن الذي أوحاه الله إليه ويقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يسمع. ولهذا يذكرون في سند القرآن، لمن عنده سند وإجازة بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلى صحابي، إلى عثمان، إلى ابن عباس، إلى زيد، ثم يقولون عن النبي عن رب العالمين، يعني القرآن سنده عن النبي عن جبريل عن رب العالمين، سند عن النبي عن جبريل عن رب العالمين، هذا سند القرآن. فجبريل سمع القرآن من الله ثم أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل به شيئا فشيئا. ومع ذلك ينزل كل ليلة في رمضان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كما في حديث ابن عباس كل ليلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن، أي يقرأ القرآن على جبريل وجبريل يسمع. واستفاد أهل العلم العرض، عرض القرآن على المشايخ، على الشيخ المتقن، من هذا الحديث. النبي كان يعرض القرآن أي يقرأه وجبريل يسمع، هذا عرض للقرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن في كل عام مرة، إلى العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه عرض القرآن على جبريل مرتين. ما الفائدة من ذكر هذا؟ الفائدة عباد الله أن كلام الله عز وجل يحتاج إلى تعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما يكفي أخي حفظك الله جزاك الله خيرا، أنك فقط تقول يا ولدي اذهب احضر ادرس، يا ولدي ادرس قرآن احفظ قرآن، طيب وأنت، أنت ما يجوز تقرأ قرآن؟ ما يجوز تعلم القرآن إذا أمكن وإذا وجدت فرصة؟ هنا لابد أن يرتب للمحبين وللذين يريدون التعلم أن يرتب لهم حلقات، حلقات بعد الظهر مثلا أو بعد العصر، وهذا هو الوقت المناسب لمن يريد أن يتعلم أن نطق القرآن، يبدأ بالفاتحة وقصار الصور شيئا فشيئا. ولو بدأت وعندك صعوبة لا تيأس، اصبر اصبر، فإن تعلم القرآن فيه أجر عظيم، حتى ولو كان القرآن شديدا عليك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذه منزلة حافظ القرآن المتقن له الذي يقرأه قراءة متقنة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه، الذي هو صعب عليه ما تعلم، يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب، له أجران، أجران، أجر التعلم وأجر القراءة. فاجعل لنفسك يا عبد الله وقتا، خذ واحدا من طلاب العلم ممن تعرفه من أهل بلدك، أو كلم الشيخ، يا شيخ نحن نريد حلقة خاصة بنا، نحن العوام نتعلم ولو الفاتحة. ذكروا عن ابن الجزري رحمه الله تعالى، إمام القراءات مشهور معروف، أنه كان يجعل يوم الجمعة، يجعل يوم الجمعة هذا وقتا لعامة الناس، يعلمهم الفاتحة، من جاء يتعلم الفاتحة. لماذا يا عبد الله؟ لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، ركن، ولو قرأت الفاتحة ولحنت فيها لحنا يغير المعنى صلاتك باطلة. قال أهل العلم في مسألة إمامة العام الذي يؤم الناس وهو عامي، ما هو قارئ قرآن ولا طالب علم، ما حكم صلاته؟ قالوا إن كان يقرأ الفاتحة ولو بدون تجويد، ما يكسر فيها، ما يغير الحركات، يعني قراءة من حيث الشكل لا بأس، ولحنه خفي يعني يسير ما يغير المعنى، صلاته صحيحة. أما إذا قرأ الفاتحة ولحن لحنا فاحشا يغير المعنى، صلاته باطلة. والذين يصلون خلفه ويعرفون أن هذا حاله، صلاتهم مثله باطلة، ويجب عليه أن يتعلم كيف يقرأ الفاتحة لتصح صلاته، صح صلاته لنفسه وتصح صلاته للناس. وأنت بحاجة أن تقرأ، كيف تصلي وأنت كما هو حال بعض الناس يقرأ الفاتحة يقول صراط الذين ألعمت عليهم، ألعمت، أو يقول صراط الذين أنعمت، يعني يعيد الضمير إلى نفسه، وهذا خطأ كبير فحش. صراط الذين أنعمت عليهم، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم بالنون، أو يقول مثلا غير المغضوب عليهم وعلى الضالين، وعلى الضالين، وهذا موجود عند العوام، وربما يغير لفظ القرآن إلى لغته الدارجة، يعني يأتي إلى قراءة القرآن لأنه ما تعلم ولا عود نفسه ولا جاهد نفسه ولا بذل وقتا للتعلم، ينطق بالأحرف كما ينطق اللغة العامية الدارجة، اللغة العامية الدارجة. القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين، ما يجوز أن يقرأ باللغة الدارجة العامية، حرام، تحريف للقرآن إثم. فما المانع أيها المسلمون، ما المانع؟ لو كان عند أحد رغبة في درس في التوحيد، ما يكفي أن يكون فقط لطلاب العلم أو درس عام، الدرس عام طيب، لكن الدروس التي هي مقومة ومعينة للمسلم على أن يكون إلى الأحسن، إلى الأفضل، يتعلم أمور التوحيد، درس في التوحيد معلن، احضر يا أخي، درس في العقيدة في بعض الكتب السهلة، درس في مسائل الفقه في بعض الأحكام المختصرة المفيدة، أو درس في التجويد، احضر يا أخي، تعلم، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، تنفع نفسك وتحسن قراءة القرآن حتى تقرأ في رمضان وصدرك منشرح وقلبك مطمئن. هناك من يختم من عامة الناس، ربما يختم في كل يومين ختمة، أو في اليوم ختمة، وفي اليوم والليلة ختمة، لكن كيف قراءته للقرآن؟ إذا سمعته تبكي، والله تبكي، كيف يقرأ هذا؟ كيف يجيز لنفسه مع إمكانية تعلمه بقدر استطاعته؟ وإذا بذل من وقته الذي يتيسر لتعلم سور وآيات من القرآن، فإن الله عز وجل سيفتح عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أبواب العلوم كثيرة، لكن الأهم هذا فرصة. إذن وجودك في المسجد في رمضان فرصة لتتعلم، واحذر يا عبد الله أن يكون وجودك في المسجد في رمضان كوجودك في غير رمضان، يعني جلوس تجلس مع بعض الناس وكلام في الدنيا، اليوم كذا واليوم كذا واليوم كذا، أو حكاية ما يسمع في الإذاعات في نشرة الأخبار، صنعوا كذا فعلوا كذا عملوا كذا. في المسجد وفي رمضان أنت ستخسر، ستحرم الخير فرصة. ادخل صلي وأكثر من صلاة النافلة، خذ القرآن واقرأ إن كنت تقرأ. ولأجل هذا قلنا ابذل يا أخي، ابذل اجتهد وتعلم كتاب الله، ليس عيبا والله أن تتعلم حتى ولو كنت كبيرا في السن، وإنما النقص والعيب أن تفرط في التعلم وأنت قادر أن تتعلم، قادر أن تتعلم وأن تكون ماهرا بإذن الله سبحانه وتعالى كما تكون ماهرا في أمور الدنيا. هذا هو الذي يلام عليه صاحبه، فرصة. وإن لم تكن قارئا للقرآن اذكر ربك أكثر من ذكر الله عز وجل، فهي غنيمة عباد الله، غنيمة عظيمة. فهذه فرصة، فرصة في شهر رمضان، نشر العلم والتعلم فرصة عظيمة، ربما ما يتيسر لك إلا في رمضان. كثير من الناس يكونون في بعض البلدان يعملون يشتغلون يغتربون، يعود إلى أهله وأولاده في رمضان، مشغول طول العام، أو يكون سائقا قاطرة أو حاوية من الحاويات من محافظة إلى محافظة ومن ميناء إلى ميناء، شغال طول العام، ما هو رمضان. نعم فرصة، صيامك بين أولادك وأهلك جيد جدا، وجلوسك مع أولادك في كذا كذا من العام جيد، ما تهمل. أيضا لا تنسى نصيبك من الخير من تعلم العلم وحضور حلقات العلم والجلوس في المسجد لمن يعلمك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا أكرر التذكير بهذه النعمة عباد الله، إيانا جميعا أن نمل نعم الله، إيانا أن نمل نعم الله. مساجد عامرة بالخير وبالعلم وبالدروس وبالقيام وبقراءة القرآن فضل من الله. نحو هذا المسجد وأكبر منه وقريبا منه في بعض المناطق الشمالية بل كثير الآن، كان فيها مثل ما أنتم الآن دروس وعلوم وصلاة قرآن، تحولت تلك المساجد الآن إلى رفث، إلى فسوق، إلى فجور، دخلها الرافضة فنفروا الناس، الناس خرجوا خلاص، هجروا تلك المساجد وحولوها إلى أماكن للتخزين. من يصدق هذا؟ للتخزين، بيت الله يتحول من مكان للعبادة إلى مكان هم يصلون، لكن صلاة أعوذ بالله منها، يبدلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إفطارهم، في أذانهم، في صلاتهم، في خطبهم، ومع ذلك يبثون في رمضان في كل مسجد إلا النادر ما يسمى بالفعاليات الرمضانية. ما هي الفعاليات الرمضانية؟ الفعاليات الرمضانية هذه عندهم لابد من أن تبث كلمة السيد عبد الملك الحوثي من المسجد، ما هي خارج المسجد في شارع، لا في المسجد، لابد أن تدخل الشاشات إلى المسجد، في المسجد أو في ما كان من ملحقات المسجد كمصلى النساء، مصلى النساء هذا يحتلونه ويأخذونه ويطرطون النساء، ممنوع. يقول بعض فجرتهم المرأة ما تصلي في المسجد، تصلي في البيت، صاروا وعاظ، انقلبوا من مجرمين إلى وعاظ، يعظون النساء أنت صلي في البيت، إيش ما عاش من الصلاة في المسجد، ما في مسجد للنساء، وحولوا ذلك المسجد الذي للنساء مكانا للمقيل والسمر والتخزين، يحضرون المداكي، مدكة يسمى المدكة، وكل معه قاته وماءه يجلس والشاشة أمامهم، وما يقتصرون على أن يسمعوهم، لا يبثونها عبر المكبرات حتى يدوي صوته في البلد، في القرية وفي الحارات وفي المدن. وقد حاولوا أن يلزموا بعض إخواننا من أهل السنة في مراكزهم العام الماضي، خلاص مسموح لكم أن تصلوا تراويح لكن بشرط، شرط تريد أن تصلوا تراويح، حتى صيروا هذا الآن شرط لبعض المساجد، مع أنهم يمنعون من صلاة التراويح لكن يقولون تريد أن تصلوا تراويح سهل مسموح لكم، خذوا لكم بعد العشاء ساعة زيادة ممنوع، لكن بشرط تبثون كلمة السيد أعجبكم، وإلا ما في تراويح ممنوع. أي غصة سيتجرعها المسلم وهو يسمع كل ليلة كلمة هذا المجرم، هذا هذا الخبيث على رؤوس الأشهاد وعلى مسامعهم ومسامع نسائهم وأولادهم مكبرات الصوت، وفي بيت الله، ويتوارد إلى المسجد كل فاجر، كل مجرم، كل قاطع صلاة، كل من تريد أن تصفه بشر صفه، يجلسون فرصتهم، وجدوا مأوى لهم. انظر كيف تحولت النعمة، نعوذ بالله من زوال نعمته، وهي مساجد كانت عامرة بالدروس والمحاضرات والخير والمصلين، تحولت النعمة وذهبت من بين أيديهم. الآن الناس من مكان إلى مكان، لو وجدوا لهم مسجدا 5 متر في 5 متر ليصلوا فيه تراويح صلوا واحد فوق الثاني، وإلا يصلوا في بعض البيوت، يجتمع مجموعة من الإخوة ويصلون في بيت من البيوت، ما هو مسجد يصلون، وين يصلون؟ ممنوع، أو مساجد ما يريدون يصلون فيها. فحالة يعني شديدة على قلب كل مسلم، هذه نعمة عباد الله تستغل ويفرح بها وتشاد وتنشر ويحتفى بها ويتعاون مع أصحابها، هذا خير يحتفى به. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ملائكة الله يحبون طلبة العلم، ونحن نحب العلم ونحب طلاب العلم ونكرم طلاب العلم، ما دام أن مقصدهم خير حيهم الله، نعينهم ونسمعهم الكلمة الطيبة ونواسيهم ونشعرهم أنهم في بلدهم، ما نشعرهم أنهم غرباء ولا نشعرهم أنهم أجانب، لا كأنهم في بلدهم وبين أهليهم، وأنتم والحمد لله كذلك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح أحوال هذا البلاد، وأن يدفع عنه وعن سائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.